أهلا بكم في هذه الجلسة التحليلية المعمقة. اليوم عنا موضوع غريب جدا، يعني بيبدأ بمعادلة رياضية بتكسر كل قوانين المنطق اللي ممكن تدرس في كليات إدارة الأعمال أو الأكاديميات العسكرية.
صحيح، معادلة غريبة جدا.
بالضبط، يعني تخيلوا معنا، اجمعوا أذكى المخططات السياسية وضيفوا عليها أقوى التحالفات الاستراتيجية، وبعدين اضربوا الناتج في أضخم ثروة اقتصادية وقوة عسكرية. النتيجة؟
النتيجة دائما هي صفر.
صفر. هذا مش لغز مجازي، هذا الاستنتاج الصادم اللي بتطرحه المصادر اليوم وإحنا بنحلل نصوص تاريخية قديمة. جلستنا اليوم بتغوص في محاضرة للدكتور جون أوزوالت.
أيوة، المحاضرة اللي بتتناول الفصلين 22 و23 من سفر إشعياء التاريخي.
فعلاً، والمحور الأساسي هنا هو دراسة تشريحية لمفهوم الثقة، يعني أين نضع ثقتنا وكيف الاعتماد على الذات ممكن يكون مجرد وهم كبير.
بتعرف المذهل في هذا التحليل إنه المصدر ما بيشن هجوم على فكرة التخطيط أو البناء نفسها.
طيب، عي على إيش بيهاجم؟
بيهاجم الغرور البشري، يعني الاعتماد الحصري على المادة اللي بيخلي العقل الإنساني يتجاهل الصورة الكبرى تماماً.
يعني نقدر نشبه الثقة بمحفظة استثمارية، صح؟ إحنا بنستثمر في الاقتصاد، في الجدران العالية، في ذكائنا، بس المصدر بيقول إنه كل هالأسهم قيمتها صفر إذا غابت الرؤية بعيدة المدى.
هذا التشبيه دقيق جداً، والنص ما بيدعو للسلبية، لكنه بيحذر من اللحظة اللي بنعتقد فيها إننا بنسيطر على كل الخيوط، والرحلة دي بتبدأ بمفاجأة بتضرب في صميم فكرة الهوية الوطنية.
واو، مفاجأة كيف يعني؟ خلينا نفكك هذا الأمر. المصادر في البداية بتثبت إنه الثقة في القوى العظمى زي بابل أو مصر هي ثقة عقيمة.
صحيح، التحالفات الخارجية بتسقط.
طيب، المنطق بيقول إذا سقطت التحالفات الملجأ الأخير هو الثقة في أنفسنا، لكن الفصل 22 بيعطينا صفعة وبيقول لا تثق في نفسك ولا في أمتك.
وهنا بيجي الاستخدام العبقري لإشعياء، بيطلق على أمة يهوذا اسم غريب جدا، اسم مليان تناقض، وهو وادي الرؤية.
وادي الرؤية، بس الأودية جغرافيا بتحجب الرؤية، يعني الجبان هي اللي بتعطينا رؤية واسعة مش الأودية.
بالضبط، وهذا هو التناقض. دي سخرية لاذعة من مجتمع بيعتقد قادته إنهم بيمتلكوا بصيرة نافذة، وهم في الواقع مصابين بالرؤية النفقية.
يعني ما بيشوفوا أبعد من أنفهم، كأنه إشعياء طبيب بيخبر كل جيرانه أنه مرضى وبعدين بيبص لعيلته ويقول وهم كمان مرضى.
وصف دقيق، وهنا بنسأل إيش الخلل اللي بيعمي مجتمع كامل ويخليه ما يدرك أنه في قاع وادي؟
إيش هو فعلا؟
الإجابة في علم النفس بنسميها العمل الإرادي. العقل لما يواجه تهديد وجودي مرعب بيعمل تصفية للمعلومات اللي بتسبب له رعب.
يعني الناس بتتعلق بأي انتصار مؤقت عشان تتخدر؟
أيوة، هو تشبث قعمة باللحظة الراهنة، وده اللي بيبني جدران وادي الرؤية. الخوف من المستقبل بيدفعهم يبنوا واقع بديل مريح ومحدود.
طيب، عشان نفهم هذا التخدير الذاتي على أرض الواقع، خلينا نرجع للسياق العسكري المرعب في عام 701 قبل الميلاد.
سنة صعبة جداً. الإمبراطورية الآشورية بقيادة سنحاريب كانت آلة دمار بتجتاح المنطقة.
المصادر بتقول إنهم دمروا 46 مدينة محصنة في يهوذا، 46 مدن تسوت بالأرض وشعوب تشردت.
وما بقي غير القدس ومدينة تانية اسمها لخيش.
وفجأة وسط الحصار الجيش الآشوري بينسحب، سواء بسبب تهديد مصري أو كارثة قتلت 185 ألف جندي في ليلة واحدة، المهم إن التهديد اختفى.
وهون منشوف رد الفعل العجيب. بدل ما يتنفسوا الصعداء بصمت، طلعوا على أسطح المنازل في احتفال هستيري.
يعني بيهتفوا ويقولوا نحن أحياء، بس تاريخياً هذا هو الانتصار البيروسي، صح؟
100%، نصر باهظ التكلفة بيحمل بذور الهزيمة. ووسط كل هذه الاحتفالات الشعية كان وحيد بيبكي.
يا سلام، يعني الأمر بيشبه إقامة حفلة صاخبة على سطح مبنى محترق فقط لأن النيران لسه ما وصلت الطابق الأخير.
تشبيه في محله. الشعية بيبكي لأنه بيشوف عبر بصيرته إن جيوش بابل رح تيجي بعد 150 سنة وتدمر الباقي.
طيب، كيف بنوفق بين هذا الفرح الهستيري للناس وحزن الشعية العميق؟
الفرح هذا بنسميه الفرح التخديري. هم بيستخدموا الفرح كمسكن عشان يتجاهلوا فقدان 46 مدينة، الدخان لسه بيتصاعد، بس قرروا يجاهلوه.
يعني فرح وهمي لتسكين الألم.
صحيح. المصدر بيشبه حزن إشاعية بحزن جنرال عسكري مخضرم. الجنرال انتصر وعلمه مرفوع، لكنه بيبكي بحرقة على الجثث والتضحيات الهائلة.
الفرح الحقيقي مبني على إدراك الواقع، بس هنا في تناقض كبير بيستدعي تحدي منطقي. يعني الملك حزقيا ما كان جالس يحتفل بسذاجة، هو قاد حملة هندسية جبارة.
أيوة، حزقيا عمل إنجازات مادية مذهلة،
بنى جدارين وهدم منازل عشان يملأ الفراغ بالأنقاض لانفصاف صدمات المتدقات الأشورية، وحتى إنه حفر نفق عجيب لنقل مياه نبع قدرون لداخل المدينة.
هندسة استراتيجية من الطراز الأول فعلا.
طيب، رغم كل هذا إشعيا بينتقده ويقول له أنت لم تستشر صانعك. بصراحة هذا بيبدو غير منطقي البتة. أليس التخطيط الدقيق وحماية الناس مسؤوليته؟ هل كان مفروض يجلس ولا يعمل شيء؟
سؤال ممتاز جدا، وهذا بينقلنا لقلب الفلسفة في المصدر. النص ما بينتقد العبقرية الهندسية لحزقية أبدا، بناء الأسوار ضروري.
طيب وين المشكلة لكان؟
المشكلة في الاعتماد الحصري عليها. الخلل بيصير لما تتحول الأدوات الدفاعية لآلهة تمنح الثقة المطلقة. حزقية ظن أن عبقريته هي المنجي الوحيد وألغى البعد الروحي.
واو، يعني أظهر حزقية القائد العظيم بعيوبه عشان يثبت موثوقية التاريخ. ما في أبطال مثاليين.
بالضبط، وهذا الاعتماد المادي بيولد عقلية خطيرة اللي هي لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت.
يعني رفض متعمد للحق.
أيوة، وعشان يشرحوا هاي الآلية مؤلف المصدر بيطرح تشبيه عميق جدا ومثير للاهتمام. بيشبه محبة الخالق بموجات صوت الراديو اللي بتبث باستمرار في الغرفة.
طيب ويش بيعمل الإنسان؟
الإنسان بيختار بكامل وعيه أنه يحطم جهاز الاستقبال تبعه عشان ما يسمع. المصدر حتى بيستشهد بموقف عالم الأحياء التطورية كريستوفر دوكنز في أيامه الأخيرة
كمثال على تحطيم جهاز الراديو الداخلي؟
نعم، بيطرح كمثال على إغلاق منافذ الاستقبال تماما رغبة في السيطرة وعدم الخضوع إلى أي سلطة تتجاوز الماديات.
هذا تشبيه رائع. جدران من الإنكار مش بس من الحجارة. طيب، إحنا شفنا انهيار التحالفات وبعدها انهيار الثقة في القوى العسكرية. بيبقى معقل أخير،
الاقتصاد.
بالضبط، الثروة والاقتصاد، وهذا بياخدنا للفصل 23. التركيز بينتقل لمدينتي صور وصيدا الفينيقيين،
أسياد التجارة العالمية بلا منازع في هذاك الوقت،
مؤسسي قرطاجة أسياد التجارة البحرية. صور كانت زي وول ستريت العالم القديم، لكن بتوصل أخبار إن صور دمرت بالكامل. كيف ينهار اقتصاد بهذا الحجم؟
المصدر بيقول بوضوح إن هذا حصل عشان يدنس الكبرياء المتغطرس، هو الصفر الأخير في المعادلة.
يعني سفن ضخمة بترجع محملة بالثروات لتلاقي مركزها المالي سويب الأرض. هذا بيطرح سؤال شائك، هل النجاح الدنيوي معيار لرضا الخالط؟
هذا السؤال بيفكك أسطورة الحصانة الاقتصادية. المصدر بيربط هذه الكارثة العالمية بقصة فردية بتوضح الفكرة، قصة رئيس الوزراء شبنة.
إيش قصة شبنة هذا؟
شبنة استخدم نفوذه وثروته عشان يبني قبر فخم منحوت في أعلى الصخر. كان بيحاول يشتري الخلود المادي ويخلد اسمه،
لكنه مات قرينة في أرض غريبة، صح؟
أيوة، مات منفيا ومذلولا، وأخذ مكانه شخص ثاني اسمه اليقيم. الدرس هنا إن العمل وهندسة الاقتصاد ما بتضمن النجاح بالمقاييس المادية إذا غابت الرؤية الأسمى.
يعني الخارق بيحرك خيوط التاريخ بسبل بتفوق فهمنا، ممكن حتى يستخدم الجشع وطموحات البشر.
صحيح، سقوط صور هو رسالة مدوية أن أي إمبراطورية اقتصادية بدون رؤية روحية هي مجرد صفر اقتصادي.
إذن معادلة الثقة الوهمية صارت واضحة، المجد البشري زائد السياسة زائد القوى العسكرية والاقتصاد كلها بتساوي أصفار إذا ما كان في ثقة حقيقية ورؤية بعيدة المدى.
هذا هو جوهر التحليل، ورغم قسوة التشخيص المصدر بيترك لنا أملا من خلال فكرة بنسميها البقية الباقية،
الأقلية اللي بتحافظ على وعيها وسط الانهيار المجتمعي.
بالضبط، الأقلية اللي بترفض تحطم جهاز الراديو الخاص فيها، الفئة اللي عندها شجاعة توقف على الجبل وتشوف الحقيقة بدل ما ترقص على سطح مبنى بيحترق.
يعني ما بيقبعوا في وادي الرؤية، وهذا بيطرح تحدي كبير للمستمعين. إحنا بحاجة لفحص الأسوار والأنفاق اللي منبنيها في حياتنا الشخصية والمهنية
والقبور الفخمة كمان، يعني حساباتنا البنكية وألقابنا الاجتماعية اللي بنحاول نخلد بيها أسماءنا.
صحيح، الفكرة الاستفزازية اللي منختم فيها اليوم ومنتركها للمستمعين عشان يتأملوا فيها، إذا كانت كل أنظمة الأمان العظيمة من أسوار القدس لأساطير الفينيقيين تحولت لصفر أمام الزمن، إيش هي الأسفار الحديثة اللي منبني عليها حياتنا اليوم وإحنا معتقدين بغرور إنها الجدار اللي لا يخترق؟